الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فعلينا أن نحقق التقوى التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. ثم أذكر نفسي وإياكم معشر المسلمين بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى بين حال الناس، وبين الله سبحانه وتعالى في أوائل هذه الآية العظيمة هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الأخوة على حبل الله المتين، على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله صرنا إخوانا، وهي من أفضل النعم الذي امتن الله عز وجل بها على العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه النعمة العظيمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يجمع قلوبنا الإيمان، يجمع قلوبنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تجتمع القلوب على كتاب الله وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله سبحانه وتعالى أن نثبت على كتاب ربنا وعلى هديه المستقيم وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هدي الله المستقيم، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عباد الله، حذرنا ربنا جل وعلا من الفرقة، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الافتراق عن الحق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة، ومسند أحمد من حديث معاوية، وسنن الترمذي ومسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال في رواية معاوية هي الجماعة، وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن فلا نجاة أيها المسلمون إلا بالتزام نهج نبينا عليه الصلاة والسلام، الابتعاد عن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والتفرق عن الحق، والاختلاف عن هديه. هذا هو سبب الفرقة عباد الله، وسبب البعد عن دين الله جل وعلا، وسبب اختلاف القلوب، وسبب ضعف المسلمين عند أن خالفوا أمر الله جل وعلا، وخالفوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل المسلمين يئنون، وكل غيور على دين الله يئن من الافتراق، يئن من الافتراق الحاصل بين الناس، ولكنهم لم يسلكوا سبل الاجتماع، ولكنهم أيضا اقترفوا أسباب الفرقة التي مزقت المسلمين وأضعفت المسلمين وجعلتهم على شيع وأحزاب وآراء مختلفة، لما لم يعملوا بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سلكوا الأهواء المضلة والآراء المختلفة، فتفرقت القلوب وتفرقت الآراء عن كتاب الله وعن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلمين أن يسلكوا سبيل الحق، وأن يحذروا من أسباب الفرقة، أسباب الافتراق هي التي جعلت المسلمين في ضعف، وجعلتهم على شيع وأحزاب وتفرقات واختلاف. أسباب الافتراق هو الذي جعل الناس يبتعدون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي جعلت أعداء الإسلام يتسلطون على المسلمين. عند أن اقترف المسلمون أسباب الافتراق، فعلينا أن نعلم ما هذه الأسباب حتى نجتنبها. كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن وعن الشر حتى يجتنب الشر. فينبغي علينا أن نعرف ما هو السبب الذي فرق المسلمين حتى نجتنبه، وحتى ندرك العلاج الذي ينبغي علينا أن نعمله حتى نخرج من هذه الشدة ومن هذا الأمر العظيم. فمن أعظم أسباب الاختلاف، من أعظم أسباب الاختلاف التعصب للآراء، التعصب للأقوال، التعصب للأشخاص. هذا من أعظم أسباب اختلاف المسلمين واختلاف قلوبهم، التعصب لغير الله، التعصب لغير الحق، التعصب لغير دين الله جل وعلا، إما لشخص وإما لرأي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من أعظم أسباب اختلاف القلوب. على المسلم أن يجعل إمامه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجعل إمامه شخصا يوالي من أجله ويعادي من أجله، أو رأيا أو جماعة أو حزبا يعادي من أجله ويوالي من أجله. هذا من أعظم أسباب اختلاف قلوب المسلمين، عند أن يتعصب كل منهم لرأيه، أو يتعصب لجماعته، أو يتعصب لحزبه، أو يتعصب لإمام ولو إمام من أئمة المسلمين. فإذا تعصب له حتى لا يقبل إلا ما جاء منه ويرد ما لم يأتي منه، فهذا من أعظم أسباب اختلاف القلوب، وهذه من البدع المضلة. هذا التعصب المقيت من البدع المضلة التي فرقت بين المسلمين، فرقت بين المسلمين أشد التفرق. إمامنا نبينا عليه الصلاة والسلام، قدوتنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه قوتنا وبها عزتنا. هذا السبيل الذي يجب على المسلمين أن يسلكوه حتى يسلموا من التفرق أما إذا تعصب كل منا لرأيه وتعصب من كل منا لحزبه فهذا يا عباد الله أسباب تفرق المسلمين وأسباب ضعفهم. وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبرأ ممن كان هذا حاله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الله عز وجل لنبيه: لست منهم في شيء، أمره بالبراءة منهم. وقال الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح. حذرنا الله أن نسلك سبيلهم وأن تختلف القلوب ويختلف المسلمون إلى شيع وأحزاب، بل يجب على الناس أن لا ينتسب لإمام ولا ينتسب لجماعة ولا ينتسب لشخص ولا ينتسب لأي أمر من الأمور في دينه، إنما ينتسب في دينه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا نرضى أن ننسب لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هكذا يا عباد الله علينا أن نسلك هذا الطريق الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، نهتدي بهديه لا نهتدي بهدي غيره، نسلك سبيله ونتأسى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تعصب لإمام ولا تعصب لجماعة ولا تعصب لآراء مختلفة، بل نسلك نهج نبينا عليه الصلاة والسلام. إننا والله لا نرضى أن ننتسب حتى إلى إمام من أئمة المسلمين، ولا نرضى أن يقال لنا شافعي أو حنبلي أو مالكي أو أوزاعي أو غير ذلك من أئمة المسلمين، بل لا نحب إلا أن ننسب إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل سني، رجل سني من أهل السنة والجماعة، رجل سلفي، ماذا ينهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح رضوان الله عليهم، صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن هذه كرامة أن يكون الإنسان متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التعصب للأقوال وللآراء وللبشر فهذا من أماذي من البدع المضلة التي سببت التفرق بين المسلمين، سببت التفرق بين المسلمين. عباد الله، الأئمة وإن كانوا بمنزلة عظيمة ونحبهم، من كان من أئمة الدين نحبهم لله، ولكن لا نقلدهم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد الإمام مالكا ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا، خذ من حيث أخذوا. قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته فيتركون الحديث ويأخذون برأي سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ إنها الشرك. إذا رد قول النبي عليه الصلاة والسلام خشي عليه أن يقع في قلبه زيغ فيهلك، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إن مخالفة نهج النبي عليه الصلاة والسلام أمر ليس بالهين، فعلى المسلم أن يحذر على نفسه. وقال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار بإصبعه أو أشار بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتعصبات من أسباب تفرق المسلمين. عباد الله، العلماء وإن كنا نحبهم فلا نقلدهم فيما لم يأتي عليه دليل وفيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسمعت قول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد سبقه إلى هذه المقالة مجاهد وسبق مجاهدا ابن عباس كما في مسند البزار قول عظيم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا عباد الله أن ننبذ العصبية فإذا اتخذت دينا فهي بدعة مضلة وإذا اتخذت هوى وشهوى وتعصب. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وبنحوه عن جندب بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية فما بالك في من يتخذها دينا ويماذا ويقاتل من أجلها ويماذا ويتكلم في أعراض المسلمين من أجلها. فالحذر الحذر عباد الله. ومن أسباب تفرق المسلمين أيضا التقليد عباد الله وهو متعلق بالذي قبله. وهكذا أيضا عباد الله إذا تدبرت إلى حال كثير من الناس أسباب تفرقهم هو التعصب مع تقليد بدون أدلة شرعية يقلد من يحبه ويقلد من يعرفه إماما دون أن يأخذ من الأدلة الشرعية. فتفرق المسلمون بسبب التقليد. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المقلدة أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال الله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالتقليد مذموم عباد الله وإنما مأمورون نحن بتقليد نبينا عليه الصلاة والسلام واتباعه والتأسي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الذي أمرنا الله سبحانه. فلا نقلد أحدا من الناس ولا نتبع أحدا من الناس إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تربى الناس على هذا المنهج العظيم لخفت كثير من الفتن أو لذهبت كثير من الفتن وكثير من الاختلاف إذا كانوا كلهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقليد ولا تعصب سيكون الناس على خير عظيم بإذن الله عز وجل. ومن أسباب تفرق الناس وتفرق القلوب الاختلاف على الدنيا عباد الله. الاختلاف على الدنيا سببت لكثير من الناس الاختلاف عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. رواه الترمذي عن كعب بن عياض وفي الترمذي عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم هذا سبب عباد الله سبب عظيم لتفرق المسلمين عن الدين. التنافس على الدنيا وتقديم الدنيا عن على أمور الدين فهذا من أسباب التفرق على عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن الحق. كم من أناس جرتهم الدنيا إلى ترك الحق والتعصب على الدنيا من ماذا جرهم الاختلاف على الدنيا والتنافس في الدنيا جرهم إلى الاختلاف عن الحق والبعد عن الحق والتفرق عن دين الله المتين بسبب الدنيا والعياذ بالله. قال الله سبحانه: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عباد الله، إن التنافس على الدنيا خشي علينا منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا إلى واقع الناس اليوم، كل من أجل الدنيا يفتح له حزبا، هذا يفتح له حزبا، وهذا يفتح له جماعة، وهذا يفتح له جمعية، وهذا يفتح له فريقا، كلها من أجل الدنيا إلا من رحم الله. فيا عباد الله، حال الناس تنافس على الدنيا، فتمزقوا وتفرقوا وتقاتلوا على الدنيا وتنافسوا فيها، تنافسوا على الدنيا وتفرقوا عليها، وكل ذلك من أسباب تفرق المسلمين، من أسباب تفرق المسلمين. المسلمون يجمعهم كتاب الله، يجمعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلاج الذي أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد علينا أو فماذا تعهد لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سيؤول إليه أمر المسلمين، وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام. فأمر قد رأيناه بأعيننا، رأينا تفرق المسلمين. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلاج: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو العلاج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيقع التفرق والاختلاف، وذكر عليه الصلاة والسلام ما هو العلاج من أن يجتمع المسلمون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نهج الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذا هو العلاج من نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر عباد الله من أسباب التفرق والاختلاف. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ومن أسباب اختلاف القلوب، من أسباب اختلاف القلوب ما يزرعه الشيطان من العداوات والبغضاء بين المسلمين، من التحاسد والتحاقد والتدابر والتباغض وتحريشات الشيطان بين المرء وأخيه، فهذا يسبب اختلاف القلوب عباد الله، ويؤدي بالمسلم إلا من رحم الله إلى اتخاذ طريق آخر يبتعد فيها عن أخيه المسلم والعياذ بالله. إلا من ثبته الله ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أنس وعن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة وجاء عن جمع من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فيا عباد الله هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من أسباب اختلاف القلوب والتفرق عن الحق. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاق الذميمة التي تسبب اختلاف القلوب بين الناس. لا تباغضوا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض وعن أسباب التباغض. فالمسلم يبتعد عن شيء يسبب له البغضاء مع أخيه المسلم. لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. يتخذ المسلم أخاه عن دبر يعرض عنه ويوليه ظهره. ولا تدابروا ولا تقاطعوا. أيضا التقاطع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم التقاطع والتهاجر. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. فعلينا أن نحذر من أسباب تباغض عباد الله ومن أسباب التفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق سنة فهو كسفك دمه فهو كسفك دمه. أخرجه الإمام أحمد عن أبي حضرة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. فالحذر الحذر عباد الله. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي مسند أحمد عن هشام بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له. فإن سلم على أخيه فرد عليه سلاما أي لم يرد عليه. فإذا سلم على أخيه فلم يرد عليه السلام ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان. وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. فعلى المسلم أن يحرص عباد الله على البعد عن أسباب التقاطع والتهاجر والتدابر عباد الله. لذلك الله عز وجل حرم عن كل أمر يفرق القلوب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب حتى اللقب لا تدعو أخاك بالألقاب التي يكرهها ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظروا كيف حرم الله مثل هذه المعاملات التي يتساهل فيها كثير من الناس ولكنها تسبب العداوة والبغضاء واختلاف القلوب بين الناس. فحرمها الله سبحانه وتعالى. حرم الله سبحانه وتعالى السخرية. حرم الله الاحتقار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حرم الغيبة. حرم البهتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه المؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. حرم الله النميمة وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لما يحصل فيها من تفريق القلوب واختلاف الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. وفي الصحيحين عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام فمن نقل الكلام على جهة التحريش فقد دخل في النميمة. من نقل الكلام ليحرش بين المسلمين ويفسد عليهم دخل في النميمة الممقوتة التي يعذب عليها المسلم في قبره كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة الجنة نمام. فالحذر الحذر عباد الله من كل ما يسبب الفرقة، من كل ما يسبب الافتراق بين المسلمين عباد الله. وهكذا أيضا من أسباب التفرق أن يعبد الله على جهل، أن يعبد الله على جهل. فالجهل عباد الله من أسباب البدع التي تفرق الناس عن الحق وتبعدهم عن الحق وتبعدهم عن دين الله القويم. وانظروا إلى النصارى الذين هم على جهل عظيم في دينهم، تفرقوا إلى ملل كثيرة وإلى آراء مختلفة بسبب الجهل. ولذلك حذرنا الله عز وجل من هذا الطريق، من هذا الطريق الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعبد الله المسلم، المسلم يعبد الله على علم، على علم. فالجهل عباد الله سبب لكثرة البدع، سبب لجهل كثرة البدع. فعلى الناس أن يحرصوا على العلم والتعلم، يحرصوا على العلم والتعلم عباد الله، فينتفي عنهم الجهل، ينتفي عنهم الجهل الذي أوجب على كثير من الناس وجعل كثيرا من الناس يقعون في البدع العظيمة. ربما وقعوا في بدع مكفرة بسبب الجهل، ابتعدوا عن دين الله، ابتدعوا في الدين، ابتدعوا في العقيدة، ربما عبدوا الأولياء بسبب الجهل، استغاثوا من دون الله، استغاثوا بغير الله، ادعوا غير الله، وقعوا في الشركيات، وقعوا في البدع والضلالات بسبب الجهل والبعد عن الدين. العلم عباد الله يجمع الناس على الحق، العلم النافع يجتمع به الناس على الحق، يجتمعون به على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم ما صنعه الجهل بكثير من الناس، بكثير من الناس عند أن يقدم الآراء بسبب عدم العلم، آراء مخالفة للكتاب والسنة واستحسانات وابتداع في الدين لأمور تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم عباد الله، دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام كانت على علم، وأمر الله عز وجل الدعاة إلى الله أن يدعو الله على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فيا عباد الله، علينا الحذر من الجهل الذي سبب اختلاف القلوب بين كثير من الناس. وهكذا أيضا من أسباب التفرق والاختلاف أن يتساهل الناس في الذنوب، أن يتساهلوا في الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي تفسد القلوب، الذنوب والمعاصي عباد الله تفرق الناس عن دينهم، يتفرق المرء المسلم مع أخيه بسبب الذنب. روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما تواد رجلان في الله ثم تفرقا إلا كان بذنب يحدثه أحدهما، إلا كان بذنب يحدثه أحدهما. بل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن هذا من أسباب اختلاف القلوب، قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. نحن يا عباد الله ابتلينا بالتفرق، وسببه عباد الله من قبل أنفسنا. لو اتقينا الله حق التقوى وتمسكنا بكتاب ربنا سبحانه لجمع الله القلوب على كتاب الله وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن تفرق واختلاف، وهكذا أيضا تجرؤ على كبائر الذنوب، بل ربما على الشرك بالله وعلى كثير من البدع المضلة والفسوق وغير ذلك. ثم يئن كثير من الناس على ماذا؟ على ما حصل من تفرق بين المسلمين، وسببه من قبل أنفسنا عباد الله. سببه من قبل أنفسنا، فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نماذ وأن نبتعد عن كبائر الذنوب وعن صغارها، نبتعد عن الذنوب فإنها تفسد القلوب، تفسد القلوب وتقسي القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذنب إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد عاد ذاك السواد حتى يعلو قلبه الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهذا سبب لختم القلوب واختلاف القلوب عباد الله. وهكذا أيضا عباد الله، من أسباب اختلاف القلوب أن يحصل الجفاء والتباعد بين الأخ مع أخيه، التباعد بين المسلمين والجفاء فيما بينهم. أما إذا اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على حلقات العلم، اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يذهب كثيرا من الشحناء والبغضاء، يذهب كثيرا من الأمور التي يوقع الشيطان في القلوب. وهكذا أيضا عباد الله، علينا أن نعالج أنفسنا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى. فالعبادات، العبادات تشرح الصدور، ذكر الله تطمئن به القلوب، حلقات العلم تنزل علينا السكينة، فيبتعد كثير من الشحناء والبغضاء، ويجمع الله القلوب على الحق، يجمع الله القلوب على الحق. عباد الله، لا اجتماع للمسلمين، ليس لهم اجتماع إلا بأن ينبذوا جميع ما خالف الحق، ينبذوا جميع ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمعوا على دين واحد، دين الله الحق، صراط واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله المتين الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، علينا أن نسلك هذا الطريق وأن لا ننحرف عنه يمينا ولا شمالا، ونتمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمعنا على الحق يا رب العالمين، اجمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.